وكأنه كان من اللائق، ونحن فرحين بأولى ليالي نهضة ثم السيد عزراء أن يفرحنا أسقفنا المحبوب مفرح القلوب رئاسة الحفل الجديد الأنبا رافائيل. الأسقف العام والذي تأخذ كنائس وسط القاهرة بركة رعايته، ونحن جميعا أيضا تحت رعايته، جيد ولائق بنا أن نستمع إلى كلمات الروح القدس على فم أسقفنا الطوباوي المكرم رئاسة الحفل الجديد الأنبا رافائيل. إله السماء يديم رئاسة كهنوته سنين كثيرة وأزمنة سلامية هادئة مديدة. كرنا يا سيدنا الحبيب.
بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين، وأرجو أن احنا أثناء صيام العذراء نقضي وقت مقدس مع ربنا، نقدم توبة وتبقى النهضة نهضة روحية حقيقية من القلب. من الرموز التي وردت في الكتاب المقدس عن العذراء مريم رمز كبير جدا هو خيمة الاجتماع، اسمها نفسه في حتة رمزية لان سميت خيمة الاجتماع لان فيها كان يجتمع الله مع الناس. واعظم مكان حصل فيه اجتماع بين الله والطبيعة البشرية هو بطن العذراء مريم، حيث اتحد اللاهوت بالناسوت اتحاد كامل. عشان كده صارت هي الخيمة الحقيقية للاجتماع. ولما الملاك بشرها وقال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك، كلمة تظللك يعني تعمل عليك مظلة، وكلمة مظلة هي بعينها كلمة الخيمة، فيبقى العلي هيعمل عليك خيمة عشان جواكي هيبقى فيه اجتماع بين الله والبشرية، او بحسب التعبير اللاهوتي اتحاد بين اللاهوت والناسوت. قصة خيمة الاجتماع جت في سفر الخروج اصحاح 25. انا هاخد منه اول جزء بس ونتأمل فيه عشان ننتفع منه في حياتنا الروحية. بيقول: وكلم الرب موسى قائلا: كلم بني اسرائيل ان يأخذوا لي تقدمة. يأخذوا لي تقدمة عشان يعملوا لي خيمة. يعني في الآية رقم 8 يقول: فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. أول كلمة تلفت نظرنا، ربنا بيقول له خلي بني إسرائيل يقدموا تقدمات عشان منها أعمل الخيمة بتاعتي. الوضع الطبيعي ان اي واحد فينا لما يحب يبني بيت يبني بيت من حر ماله، ولو ما عندوش ما يبنيش، خصوصا لما يكون واحد غني. مش معقول واحد غني يجي يلف على الناس يقول لهم ادوني فلوس عشان ابني بيت. فانت يا رب شايف كل واحد من شعب اسرائيل من بني اسرائيل بيبني خيمة لنفسه، وانت عايز تبني خيمة ليك في وسط الشعب. كان من المنطقي انك تبنيها بنفسك وتجيب المواد اللازمة لبناء الخيمة من عندك، لكن فوجئنا ان الله الغني بيطلب من الشعب يقدموا تقدمات عشان يعملوا له خيمة. ايه معناها دي؟ الخيمة ترمز للجسد، بدليل ان معلمنا بولس الرسول قال لنا ان نقد بيت خيمتنا الارضي فلنا بناء في السماء. فالجسد بتاعنا زي الخيمة، احنا ساكنين جوه الجسد، والخيمة مسكن مؤقت، لان اي واحد ساكن في خيمة معناها انه في اي لحظة ممكن يفكها وينتقل ويركبها في حتة تاني. والخيمة مهما كان القماش بتاعها متين لابد يجي في يوم من الايام تقدم وتدوب وبسرعة، مش زي البيت المبني من الحجار. فدي اشارة الى ان حياتنا على الارض حياة مؤقتة. فبيت خيمتنا الارضي اللي هو الجسد ده هيفنى. لنا بناء في السماء اللي هو بقى الحياة الابدية. ما قالش لينا خيمة في السماء، قال لينا بناء في السماء اللي هي الحياة الابدية. فاذا الخيمة هي رمز للجسد. فلما ربنا يقول انا عايز اعمل خيمة اسكن فيها وسط الناس، على طول افهمها انه عايز بيقول انا عايز اتجسد. زي ما انتوا ساكنين في خيمة انا هسكن في خيمة، وزي ما انتوا عندكم جسد انا هعمل لنفسي جسد. طيب، اول نقطة فهمتها ان الخيمة رمز للجسد، لكن السؤال دلوقتي الجسد بتاع المسيح جه منين؟ هل يا ترى جاب معاه جسد من السماء، او خلق لنفسه جسد جديد خالص ملوش دعوة بالبشرية، ولا اخذ جسده من العذراء مريم؟ كلكم هتقولوا ايه؟ اخذ جسده من العذراء مريم. والعذراء مريم غريبة عننا ولا واحدة من جنس البشر؟ تقولوا لي واحدة من جنس البشر. يبقى هنا واضح ان ربنا لما قال للشعب عايز اخد خيمة من ممتلكاتكم، كانت اشارة الى انه هياخد جسد من طبيعتنا. لان ما اسهل ان ربنا يفتح السماء وينزل خيمة تبقى معجزة. وموسى يقول لهم اهو ربنا جاب الخيمة بتاعته عشان يسكن في وسطينا، وكان كل الشعب يقف حوالين الخيمة بمنتهى المهابة لانهم شافوا بعينيهم انها نازلة من السماء، ويصدقوا موسى ويصدقوا ربنا ويأمنوا به. لكن ربنا كان ليه خطة تانية، قال عايزكوا انتوا تلموا من بعض وتعملوا لي خيمة عشان اسكن انا فيها. زي بالظبط كده لما جه على الارض منزلش من السماء معاه جسد، لكن هو جه بلاهوته فقط ودخل في احشاء العذراء مريم اللي هي واحدة مننا، واخذ من دمها ومن لحمها وكون لنفسه خيمة اللي هي الجسد الحقيقي اللي اتحد بيه وسكن بيه بينا على الارض. عشان كده الكلمة اللي جت في انجيل يوحنا، والكلمة صار جسدا وحل بيننا. كلمة حل في اللغة تساوي عمل خيمة، واخدين بالكم؟ حل معناها عمل خيمة وثبتها في الارض. وعشان كده كان زمان المكان اللي فيه الخيام يسموه المحلة، وبراها اسمها ايه؟ خارج المحلة. سموها محلة ليه؟ لانهم بيحلوا فيها بالخيام بتاعتهم. فلما يقول والكلمة صار جسدا وحل بيننا، معناها عمل خيمة وسكن في وسطينا. وفي الحقيقة خيمة الاجتماع في العهد القديم كانت فعلا في وسط الشعب، ليها اربع جوانب، من كل جانب في ثلاث اسباط نصبين الخيام بتاعتهم، ثلاثة في اربعة باثناشر ست، ثلاثة من ناحية الشرق وثلاثة غرب وثلاثة بحري وثلاثة ابلي. وطبعا المنظر ده لما تشوفوه كده من فوق بطيارة تلاقوا منظر صليب ماشي في البرية، الخيمة في الوسط وحواليها الاسباط، وساعة ما يستقروا يستقروا بمنظر صليب، ساعة ما يرحلوا يرحلوا بمنظر صليب، ومين في الوسط؟ الخيمة الكبيرة بتاعت ربنا. واخدها من مين؟ اخدها من الشعب، زي بالظبط ما المسيح في وسط الكنيسة، وبنقول عمانو ايه الالهنا ايه في وسطنا الان. ويوم قيامة المسيح يقول لك يسوع ظهر في وسطهم في العلية. ايه كلمة في وسطهم دي؟ عشان يبقى هو في السنتر، ولما تمسك الاربانة تلاقي في السنتر في الوسط الجزء الكبير اسمه سباديكون، يرمز للمسيح في وسط كنيسته. فالمسيح دايما في الوسط، والجسد اللي حاضر بيه في وسطنا هو جسدنا اللي اخده مننا. وعشان كده احنا بنيجي في الكنيسة نقدم ليه قربان عشان يحوله الجسد، مش بينزل لنا من السماء. ليه؟ علشان يقول احنا بنقدم له حاجة يسكن هو فيها. فقال لموسى قول للناس يأخذوا لي تقدمة من كل من يحسه قلبه، تأخذون تقدمتي. كلمة يحسه قلبه يعني قلبه يقول له، يعني ما تجبرش حد ان يدي هدية، خلي كل واحد حسب ما قلبه يقول له. لو واحد عايز يدي كتير براحته، عايز يدي قليل براحته، عايز ما يديش خالص هو حر. بس طبعا احنا عندنا وعد من عند ربنا، الذي يزرع بالشح بالشح يحصد، والذي يزرع بالبركات بالبركات يحصد خيرات كثيرة. وفي آية تقول المعطي المسرور يحب الرب، فقال له انا مش عايز حد يدي وهو متضايق، اللي قلبه ياكله انه يدي خليه يدي. كل من يحسه قلبه تأخذون تقدمتي. طب اخد منهم ايه يا رب؟ قال له خد منهم ذهب وفضة ونحاس واسمنجوني وارجوان وقرمز وبوص وشعر معزة وجلود كباش محمرة وجلود تخس وخشب صنف وزيت للمنارة وأطياب لدهن المسحة وللبخور العطر وحجارة جزع وحجارة ترسيع للرداء والصدرة. حاجات كتير، كل كلمة من دول ليها معنى. بس قبل ما اخد معنى كل كلمة لاحظوا ان في حاجات غالية قوي وحاجات رخيصة قوي. يعني في ذهب وفي شعر معزة وجلود بتاعك حيوانات مذبوحة. ليه يا رب انت طلبت الطلبات المتباينة دي، ذهب وفضة ونحاس وحاجات رخيصة؟ قال علشان يبقى في فرصة لكل انسان ان يشارك في بناء الخيمة. اللي عنده ذهب يجيب ذهب، طب واللي ما عندوش ذهب يجيب لنا حبة شعر. اظن الشعر ده مش مكلف يعني، بس المهم ان انت تشترك. كل الشعب ياريته يشترك في بناء الخيمة عشان يحسوا ان هم يمتلكوها وان هي بتاعتهم وان قدموها لله بمحبة. وكذلك احنا في حياتنا الروحية مش شرط كل واحد فيكم يبقى في مستوى ابو مقار، ولا كل الناس يكونوا في مستوى الشهيدة دميانة، لكن ممكن واحد يقدم حياته حتى لو كان قيمتها رخيصة. ربنا يقبل ولا ما يقبلش؟ كل تأكيد يقبل. الذهب اغلى المعادن، يرمز الى اغلى حاجة عندي اقدمها لربنا. يمكن تكون أغلى حاجة فينا هي الحياة، وده إشارة للشهداء اللي قدموا حياتهم من أجل المسيح، يهددوهم يقولوا لهم إما تنكروا الإيمان أو تموتوا، يقولوا لا نموت لكن الإيمان ما نكرهوش. طب العمر مش بعزقة، مش خسارة عمرك؟ يقول مش خسارة في المسيح. يا ابني ده أغلى حاجة عندك، يقول أغلى حاجة عندي تحت رجلين المسيح. فالذهب هنا يرمز لعمر الإنسان اللي ممكن نرميه تحت رجلين ربنا، والذهب في الكنيسة بيرمز لأحسن ناس، ممكن يرمز للقدسين كبار، أبو مقار، أنبا أنطونيوس، أنبا بشوي، الناس الكبيرة دي، والشهداء والأباء اللي دافعوا عن الإيمان، أثناسيوس وكرولوس وديوسكوروس، هم دول الذهب بتاع الكنيسة. قال أنا محتاج أبني الكنيسة من الذهب، فلازم تجيبوا لي ذهب، لازم في وسط الكنيسة يبقى في ناس قيمتهم قيمة ذهب. طب يا رب كله ذهب؟ قال لا، لسه في حاجات تانية، في فضة. الفضة ترمز لكلمة الله، لأن المزمور بيقول كده إن كلمة الله ممحوصة مثل فضة، ممحوصة 7 مرات. ممحوصة يعني إيه؟ يعني مختبرة، امتحناها لأنها نقية. فالفضة ترمز إلى كلمة الله، فلما أقول عايزين نقدم فضة عشان نبني الخيمة، معناها ان الكنيسة تبني على الكرازة بكلمة الله. الذهب هم القديسين، والفضة هم المبشرين اللي بينشروا الايمان باسم المسيح في كل المسكونة، بس لازم يكون الايمان بتاعهم ذهب، لان في ايمان مغشوش. عشان تبني كنيسة لازم يكون الاساس ذهب، ايمان نقي، ولازم اللي يكرزوا بالايمان يكونوا كمثل ابائنا الرسل الفضة. اما النحاس فيرمز للقوة والصلابة، وعشان كده في سفر الرؤيا يوحنا اللاهوتي شاف المسيح رجليه زي نحاس محمد النار، إشارة للقوة والثبات. لو حضرتك نفسك تبني كنيسة للمسيح في قلبك، دور على الذهب والفضة والنحاس. الذهب هو الفضيلة والنقاوة، والفضة هي كلمة الله جواك، والنحاس هو الخشونة الروحية. اوعوا تعبدوا ربنا برخاوة، في صيام يبقى نصوم، في توبة يبقى نتوب، في قداس نيجي بدري مفيش رخاوة، في تسبيحة وسهرة للصبح نسهر واحنا في منتهى النشاط. حتى الواحد لو عيان يقول عيان ايه، هو دعاية واقوم واروح الكنيسة واروح الخدمة واشتغل. ده النحاس القوي اللي مفيهوش دلع. يبقى جواك في ذهب الإيمان، وفي فضة كلمة الله، وفي نحاس اللي هو القوة في العمل بتاع ربنا. واسمنجوني، كلمة اسمنجوني يعني أقمشة لونها لون السماء، حتى كلمة اسمنجوني جاء من كلمة السماء، لونها لون السماء، اللون السماوي الأزرق. ودي معناها عشان تبني ربنا كنيسة جوه قلبك، لازم تكون أفكارك وطبائعك لونها لون السماء. أم اللي يشوفك يقول الراجل ده من فين؟ ايه ده؟ عمري ما شفت طيبة بالمنظر ده، عمري ما شفت وداعة بالنقاوة دي، عمري ما شفت طهارة بالشفافية دي، انت من فين؟ تقول له انا من السماء. ادي كلمة اسمنجوني. ما ينفعش نبني كنيسة وما فيهاش اسمنجوني. طب واللي بعديها؟ قال له ارجوان. الارجوان ده يفكرنا على طول بالثياب اللي بيلبسها الملوك. مش انتوا فاكرين ساعة لما حبوا يستهينوا بالمسيح لبسوه ثوبا ارجوانيا وقعدوا يقولوا ده ملك اليهود، يضربوه بالقصبة على راسه ويسجدوا قدامه ويقول تنبأ يا ملك اليهود مين ضربك. فالارجوان يرمز الى ملابس الملك، والملك عكس العبد. السؤال دلوقتي هل انت ملك ولا عبد؟ وهو ممكن الواحد يبقى عبد الشهوات وعبد الغرائزه وعبد العادات الرديئة وعبد للكراهية وعبد للشيطان وعبد للناس. ده ما ينفعش في بيت الله. عشان تبقى حجر كريم في بيت الله وتبني الخيمة اللي يسكن فيها المسيح جوه قلبك لازم تكون ملك، لانك ابن الملك. لازم تلبس الارجوان، والملك هو من يملك على نفسه. عارفين المثل اللي بيقول مالك نفسه خير من مالك مدينة؟ ايه الفايدة ان واحد يملك على بلد ويحكم فيها ويؤمر وينهي وهو مغلوب من شهوات نفسه؟ لكن الملك الحقيقي هو الانسان الحر اللي محدش يتحكم فيه، ولا الخطية ولا الشيطان. البس ارجوان فاسمنجوني يعني تبقى سماوي، وارجوان يعني تبقى ملك. اما القرمز فهو لون الدم، على طول يفكرنا بدم مين؟ المسيح. عشان تتبني الكنيسة لابد من سفك دم المسيح على الصليب من اجلنا. وعلشان يبقى جواك كنيسة لازم تبقى سماوي، لازم تبقى ملك، لازم تغتسل بدم المسيح القرمزي. طب ايه البوص؟ بوص اللي هو قماش الكتان. وكان في مرة تاني قال بوس مبروم. الكتان يرمز للجسد، لان كان زمان يكفنوا اجساد الموتى في القماش الكتان. لغاية دلوقتي المومياءات بتاعة قدماء المصريين ملفوفة في قماش الكتان، فهو يرمز للجسد. فلما يقول بوس مبروم معناها قدم جسدك بس ايه؟ مظبوط. لان لو ما برمتوش هيبقى ماشي على حل شعره، عامله زي الايه اللي قالها معلمنا بولس: اقمع جسدي واستعبده حتى بعدما كرست الاخرين لا اصير انا نفسي مرفوضه. فعايز تقدم عباده حسنه لله، قدم له جسد مبروم. مبروم هنا معناها مظبوط، منضبط. انت ضبطت بالصيام وبالسهر وبالتعب وبالارهاق في الخدمة وبخدمة ربنا في الوقوف في الصلاة والعبادة والسهر بالليل. وجسد المرفه ما ينفعش يخدم ربنا، لازم تمسكه ايه؟ تبرمه. اما شعر المعزة فيرمز الى الموت عن الشهوات، لان المعزة دي علشان اجيب الشعر بتاعها بيدحوها ويسلخوا الجلد يطلع الشعر. فمعناها الانسان يجب ان يموت عن شهوات العالم. عشان تبني للمسيح كنيسة في قلبك لازم جسدك يكون منضبط، مش ماشي بدون انضباط، ولازم تكون مت عن شهوات العالم. وبعدين مش بس شعر معزة، قال وجلود كباش محمرة. الكبش حيوان بينطح، فبيرمز للغضب. فإذا كانت المعزة إشارة إلى إماتة شهوات الجسد، فالكبش إشارة إلى إماتة طاقة الغضب جوه الإنسان. ما أكثر خطيتين بتعبونا، الشهوات والغضب. فممكن انسان عاقل ومتربي تربية كويسة فشهواته عمل لها كنترول كويس، لكن مش قادر يتحكم في الغضب. فتلاقي كل اعترافاته عمره ما يشتكي بشهوات شبابية ولا حاجات غلط، لكن كله دايما يقول لي ابونا صل ايديا، دايما اتنرفز، دايما روحي في مناخيري. والستات بالذات تقول يا ابونا دايما اتنرفز على العيال وزعق واحيانا بشت. ده الغضب. ينفع واحد غضوب يبني للمسيح مسكن جواه؟ فقال لازم تقتل الغضب وتجيب الجلد بتاعه. وبعدين قال جلود كباش محمرة. محمرة يعني ايه؟ مش محمرينها في الزيت، لا، محمرة معناها مصبوغة باللون الاحمر. فطيب انا هجيب الجلد بتاع الكبش، بس قبل ما اجيبه للخيمة تتبني لازم اصبغه باللون الاحمر. طبعا اللون الاحمر يفكرنا بايه؟ دم المسيح. يبقى انا اذبح شهواتي واذبح الغضب واصطبغ بدم المسيح عشان اقدر ابني له خيمة جوه قلبي. وبعدين قال وجلود تخس. التخس دوت حيوان بحري لونه وحش، وحش قوي، يعني اللي يشوفه يقرف. وبعدين هم كمان في منطقة ما فيهاش بحر، دوما في صحراء، فلازم يستوردوا الجلود دي من بعيد. طب نعمل بيها ايه دي؟ قال علشان انت لما هتبني الخيمة من جوه هيبقى شكلها جميل جدا، بس من بره هنحط الجلود دي. لها فايدتين. الفايدة الاولى ان هي تحمي الخيمة من الامطار ومن الشمس، والفايدة التانية ان اللي جاي من بره يشوف ان الخيمة شكلها وحش. طب ودي فايدة دي؟ يقول عشان ما تتمتعش بالجمال غير لما ايه؟ تدخل جوه. ما انت طول ما انت بره المسيح شايفه وحش. تعالى لاي واحد ما بيجيش الكنيسة، ما بيجيش ليه؟ ما هو لو دق حلاوتها ما يبطلش. اديك انتوا نفسكم مليين الكنيسه بعدد ضخمه بالرغم من الجو الساخن اللي احنا فيه، وهتيجوا بكره وبعده وبعده لغايه اخر النهضه ومش هتكسلوا. تقولوا ليه ليه ليه؟ عشان انتوا دقتوا حلاوتها. طب اللي قاعد بره وما دقش الحلاوه وشايف ان الجو سخن والكنيسه ممله والوقت طويل والوعاظ بيقولوا كلام بيعدوه ويزيدوا فيه واحنا بنستفدش حاجة، والقداس بالقبطي وانا ما بفهمش الالحان، كل حاجة شايفها وحشة وحشة وحشة. تيجي تحاول تقول له طب ما نقرأ الانجيل، يقولك ما بفهموش. طب نصلي بالاجبية ما بفهمهاش. طب نصوم انا بقلبنا اتحرق من الزيت. طب نروح نعترف ابونا اصله مش فاضي. كل حاجة شايفها وحشة من بره. لكن لو هو تجاسر وتجرأ ودخل وداق الحلاوة هيشوف الايه؟ الجمال. لازم ادخل العمق عشان اشوف جمال المسيح، لكن الواقف بره مش هيشوف حاجة حلوة. فقال له احنا محتاجين جلود تخص علشان نبني الخيمة. بقى انت من الذهب البراق الجميل لغاية جلود التخص؟ قال له عارفين دي معناها ايه؟ صحيح كنيستنا اللي احنا قاعدين في ناس ذهب، ربنا باصص من السما كده شايف في ناس ذهب، قال دول ينفعوا في الكنيسه. طب وفي ناس فضه؟ قال ينفعوا برضه. في ناس نحاس؟ ينفعوا برضه. طب في ناس شكلهم وحش زي جلود التخس؟ يقول برضه ينفع. حد فيكم النهارده يقدر يقول انا ما ينفعش مع المسيح؟ اللي حاسس في نفسه انه رديء جدا، وحاسس في نفسه انه هو ملوش ثمن، وحاسس في نفسه انه هو هيجي يوحش المنظر ويقول الكنيسة انا منفعش ادخل لانها مكان مقدس وانا وحش، واللي يقول اصل ربنا ليه ناس وانا ملياش في الحكاية دي، النهاردة الايات دي بتفتح له باب يقول لا انا ليا برضو مكان في المسيح. مش كل الخيمة من الذهب. وارجوك كمان لما تيجي الكنيسة وتلاقيني انا وحش ما تتضايقش، لانك ما تتوقعش ان كلنا ذهب. فينا حد زي حالاتي غلبان، ممكن يكون شكله زي جلود التخس، شكله وحش، لكن عند ربنا له قيمة. لا تعثروا في احد في الكنيسة يكون شكله مش طقي قوي. انت ليه تدين الناس؟ اذا كان ربنا قبل ان يحط جنب الذهب جلود التخس، انت مالك؟ لماذا تدين عبد غيرك؟ هو ربنا عايز كده وهو فرحان بكده وقبل كده. بس المهم كل واحد يبص ايه لنفسه. يا ريتك انت تبقى ذهب، لكن ما تحاولش تخلي اللي حواليك كلهم ذهب. خلي كل واحد حسب ما ربنا قبله. مع جلود التخس قال وعايز كمان خشب صن. كلمة الخشب على طول تحول عينينا الى الايه؟ صليب المسيح. وخصوصا لما يقول خشب الصن، ايه ميزته؟ انتوا عارفين خشب الصن ميزته انه لا يسوس، يعيش ويعمر ولا يسوس. دلوقتي صليب المسيح بقاله 2000 سنة، سوس حاش بطل مفعوله قل، مازال صليب المسيح كأنه صلب النهاردة او امبارح. خشب لا يسوس، والخشب ده كمان هيرمز الى جسد المسيح الذي لم يعاين فسادا، اهو لا يسوس. وكمان التسبيحة قلت لنا ان الخشب ده يرمز للعذراء اللي هي معدنها طاهر واتحدت او اتحد فيها اللاهوت بالناسوت دون ان تتأثر. خشب الصن. وهات زيت للمنارة. طبعا المنارة رمز للروح القدس اللي بينور في الكنيسة، والزيت بيرمز لعمل الروح القدس. والزيت بيفكرنا على طول بمثل العذارة، ناس معاهم زيت خلص ونعاش معاهم زيت ولسه مستمر. ايه الفرق بين دول ودول؟ دول اخدوا الزيت واستهلكوه ما حصلش اضافة، ودول كل ما الزيت بيقل بيضيفه. والزيت في حياتنا الروحية هو العمل الروحي. يعني حضرتك وحضرتك لما بنيجي الكنيسة نصلي بنعبي زيت، لما بنقرأ كتاب مقدس ونفهم ونحفظ وننفذ بنعبي زيت، لما بنصلي تسبيحة، لما بنصلي قداس، لما بنتناول، لما بنخدم، لما بنعمل اي عمل روحي يبقى المصباح منور والزيت بينضاف. عكسها بقى لما بنعمل خطية معناها في خرم في المصباح خلى الزيت يتسرب. والتوبة ان انا بلحم الخرم ده عشان ما يسربش واروح مزود زيت علشان تقعد اللمبة منورة. الجاهلات للأسف ما حطوش زيت، فاللي عندهم اخدوه في المعمودية انطفى، فما كانش ليهم نصيب في دخول ملكوت السماوات. عشان كده قال وانت بتبني للمسيح كنيسة جواك هات معاك زيت للمنارة، وهات اطياب لدهن المسح وللبخور العطر. طبعا الطيب بيرمز الى السيرة العطرة. مش الكتاب بيقول انتم رائحة المسيح الزكية؟ فالواحد فينا لما يكون كده حاطط في جسمه اطياب وعطور وبرفانات، لما يدخل الكنيسة الريحة تشيح، يعدي كده يدخل لجوه لسه الريحة موجودة. صدقوني اهم من البرفان دوت مفروض السيرة. السيرة بتاعتنا احنا برضو ما يعدي في الحياة كده نطلع للسماء ونسيب ورانا ريحة. ايه الريحة اللي احنا سايبينها؟ قال له عايز اطياب عطرة لدهن المسحة وللبخور العطر. اما المسحة فهي مسحة الميرون. طبعا في العهد القديم كان بيبقى فيه قرن كده مليان بالزيت يدهنوا بيه الملوك والانبياء والكهن. النهاردة احنا كلنا بناخد من هذا الزيت عشان كلنا بقينا ملوك وانبياء وكهن بالمسيح. فيوم المعمودية بندهن بالميرون. بس طبعا دي غير الكهنوت اللي هو ابونا اللي كرس لخدمة الكهنوت. في عندنا حاجتين، كهنوت عمومي لكل الشعب ده موجود برضه، وكهنوت خصوصي للكاهن اللي بيمارس الاسرار المقدسة للشعب. فقال خد معاك زيت اطياب لدهن المسحة وللبخور العطر. طبعا البخور بيرمز للصلوات، زي ما قال في سفر الرؤيا ان الملائكة بيرفعوا بخور الذي هو صلوات القديسين. وحجارة جزع وحجارة ترسيع الرداء والصدرة. الحجارة دي مش حجر، ده حجر كريم زي الألماز. بيقول الحجارة دي هيرفعها في الصدرة بتاعت رئيس الكهنة والرداء. ودي بترمز لكل واحد فيكم، أبونا الكاهن بيخدمه فيحوله إلى إنسان لامع في الكنيسة، فيبقى دوت يرفع صدر أبونا قدام الله. يعني الكاهن اللي اشتغل شغل حلو وثوب ناس كتير ورجعهم لربنا وعلمهم الإيمان، وبعد ما كانوا بيقضوا وقتهم في حاجات غلط بقوا متلذذين بالكنيسة، وبعد ما كانش يعرف يصلي بقى يصلي، وبعد ما كان عايش في الخطية عايش في البر، وبعد ما كان بيخدم الشيطان بقى يخدم المسيح. ده بقى لما الكاهن يسمع يقف قدام ربنا يبقى الصدرة بتاعته مترفعة بالحجارة الكريمة دي، كأنه بيقول لها أنا ذا والأولاد الذين إيه أعطيتنيهم، أنتم فخر للكاهن اللي بيخدمكم قدام الله. دي قالها معلمنا بولس الرسول، قال لهم يا فخري ويا إكليلي، أنتم إكليلي، لما هقف قدام ربنا أفتخر بيكم قدامه. فقال أنا عايز تجيب معاك حجارة جزع وحجارة ترسيع للرداء والصدرة، فيصنعون لي مقدسا لأسكن في وسطهم. كل واحد فينا محتاج الحاجات دي تتجمع جواه عشان يعمل خيمة للمسيح يسكن فيها. وبعدين قال له بحسب جميع ما أنا أريك من مثال المسكن ومثال جميع آنيته هكذا تصنعون. يعني إيه دي؟ قال له أنت هتجمع المواد دي اسكنها كده على جنب، وانا هوريك في الجبل فوق منظر للخيمة اللي انا عايزه بالظبط هيبقى موجود قدامك. مش كده وبس، اختار ربنا واحد من الشعب اسمه بصلئيل، كان حفيد لحور، وده من احد القادة في الشعب، وملأه الله من كل حكمة عشان يقدر ينفذ الخيمة حسب قصد ربنا. دي معناها ايه؟ معناها ان انت في حياتك الروحية وانت بتبني مسكن لله جواك ما تمشيش حسب مزاجك، خليك حسب مزاج ربنا. في واحد يقول لك اصلا مش مقتنع بحكاية النسيان بالزيت، انت تمشي بمزاجك ولا مزاج ربنا؟ يقول لك انا مش مقتنع بحكاية ان احنا نصوم قبل التناول، ما في قبل كده كانوا بيأكلوا ويتناولوا. اول ما اخترع لنفس طرق يبقى انت هتبني خيمة غريبة مش بتاعت ربنا. لاحظوا ان هو قال لموسى خد المواد بالتدقيق هتعمل ايه بالظبط، وبعدين وراله نموذج، وبعدين كتب له المواصفات بالفانتي، كل حاجة بالمقاس وبالشكل وبتعمل ايه بالظبط، وبعدين ملى بصلائيل ابن حور بالحكمة عشان ينفذ اللي ربنا عايز. اوعوا حد فينا يمشي حسب مزاج. بعد ما جمعوا الحاجات دي ربنا قال له يلا ابن الخيمة. تعملها ازاي بقى؟ هقول لكم بسرعة عشان الوقت راح. الخيمة كانت مستطيلة من الغرب للشرق، عكس كنيستنا من الشرق للغرب. يعني احنا دايما بنبص ناحية الشرق، لكن في العهد القديم كانوا يبصوا ناحية الغرب. عارفين ليه؟ الغرب يرمز للموت والشرق يرمز للقيامة. مش الشمس بتموت وتقوم كل يوم؟ والغرب يرمز للظلمة والشرق للنور. والغرب يرمز للشيطان والشرق يرمز لله. عشان كده في العهد القديم قبل ما يجي ربنا قال لهم انتوا لسه اولاد الظلمة، خليكوا باصين ناحية الغرب. لكن احنا في العهد الجديد بقينا ايه؟ ابناء النور. مش انتوا بتسمعوا في اول التسبيحة تقول قوموا يا بني النور؟ وعلشان كده يوم المعمودية بنقول للي هيتعمد الاول بص ناحية الغرب، لانك انت ابن الظلام، بس يلا دي اخر مرة تبص ناحية الغرب، ارفع ايدك خش شيطان وقول له اجحدك ايها الشيطان، اخر مرة تبص له، يلا دينا وشك ناحية الشرق، تعطي للمسيح واعترف بالايمان ومن هنا ورايح دايما باصص ناحية النور لانك انت ابن النور. الخيمة متقسمة ثلاث اجزاء. الجزء الاولاني من بره اسمه الدار الخارجية، والجزء الثاني اسمه القدس، والثالث اسمه ايه؟ قدس الاقداس. الجزء البراني ملوش سقف لان فيه مذبح المحرقة، مذبح من النحاس، والنار تشتعل في الذبيحة ليل نهار. على ما تخلص الذبيحة يكونوا حطوا اللي وراها بحيث النار باستمرار، والنار طالعة لفوق لو في سقف كده يتحرق، فسايبينها من غير سقف. وكان مسموح للشعب انه يكون موجود في الحتة دي بس يقدموا الذبيحة، مذبح المحرقة، وجنبيه حاجة اسمها المرحبة. المرحبة عبارة عن حوض كبير من النحاس وليه قاعدة، كانوا الكهنة بيغسلوا ايديهم ورجليهم قبل ما يبتدوا يقدموا الذبيحة. ودي تلاحظوا ان ابونا لغاية النهاردة قبل الذبيحة بيغسل ايديه، ودي رمز للتوبة والتطهير. قبل ما ادخل اتناول لازم اتوب. فعندنا المرحبة ومذبح المحرقة. احنا في اخر خالص هنلاقي قدس الاقداس اللي هو يمثل حضرة الله. فانت داخل من الباب عشان تدخل تقابل ربنا، اول حاجة تعدي على المرحبة تغسل ايديك، معناها تقدم توبة، وتعدي على المذبح النحاس معناها تآمن بالذبيحة وموت المسيح من اجله. وبعدين نيجي للقسم الثاني اللي هو القدس. القدس اللي هو عامل زي الكنيسة اللي انتوا قاعدين فيها دلوقتي. الشعب كان بره، محدش يدخل الكنيسة زمان في العهد القديم. القدس كان مسموح للكهنة فقط بدخول القدس. وجوه القدس كان فيه ثلاث حاجات تحفظوه. فيه المنارة وفيها سبع شعلات ترمز للكنيسة المنورة، وفيها ميدة ترابيزة عليها 12 رغيف اسمهم خبز الوجوه، لانهم بيمثلوا ال 12 سبط وحاضرين دايما قدام الله، عشان كده سموها الوجوه في وجه الله. وبعدين في مذبح البخور اللي فكرنا بقصة زكريا لما الملاك بشره بميلاد يوحنا المعمدان. المنارة ايضا هي رمز للعذراء لانها حاملة النور، والعذراء ام النور. والميدة رمز للعذراء لان الخبز اللي عليها بيرمز لجسد المسيح، فالترابيزة اللي شايلة الخبز ترمز للعذراء اللي شالت المسيح في بطنها. ومذبح البخور ايضا يرمز للعذراء لان البخور اللي بيتحط على النار يرمز للمسيح اللي دخل في نار الصليب فطلع لينا ريحة الخلاص في كل العالم. فالمذبح اللي حامل البخور هي العذراء اللي حملت المسيح. لكن كان مسموح للكهنة فقط بدخول القدس مش للشعب، الشعب في الدار الخارجية. نيجي قدس الأقداس، كان مسموح لرئيس الكهنة مرة واحدة في السنة يدخل القدس ده، وكان ظلمة مفيهوش منارة، متقفل من كل النواحي، واللي داخل ما يشوفش حاجة لانه بيمثل الله غير مرئي. وكان ممنوع لرئيس الكهنة يبحلق عينه في الحاجة اللي جوه، وكان يخافوا ان هو لو بحلق عينه او شاف ممكن يموت. وعشان كده هو داخل كان يعملوا ايه؟ يربطوه بحبل علشان لو مات جوه مش هيعرفوا يجيبوه. فكانوا يربطوه بحبل متوقعين انه يعمل اي غلطة خليه يموت فنجرجر. جوه قدس الاقداس كان في حاجة واحدة اللي هي تابوت العهد، وده اللي معمول من خشب الصنف ومتغشي بالذهب من جوه ومن بره. وجوه التابوت فيه ثلاث حاجات: لوحي الشريعة وقصة المن وعصا هارون. كل ده بيرمز للعدل. اولا التابوت خشب صنف لا يسوس ومتغشي بالذهب، يرمز للعذراء اللي هي معدنها نقي واشتملت بنعمة اللاهوت. هذا الذهب. جوه التابوت قصة المن، قصة ذهب فيه من، المن يرمز لجسد المسيح، يبقى القسط اللي جواه المن يرمز للعدل. لو حي الشريعة اللي هم كلمة الله، والمسيح هو كلمة الله، وعصا هارون عبارة عن عصايا ناشفة نبتت. مين يقول عصايا تنبت من غير ما تتغرس ولا تتسقي؟ فاعتبروها الاباء رمز للعذراء اللي حبلت بالمسيح بدون زواج. كل ده جوه التابوت ومتغطي بغطى من الذهب الخالص، والغطى يرمز للمسيح اللي هو غطانا ببره. فوق الغطى في تمثال من الذهب وتمثال تاني من الذهب، عبارة عن منظر شاروبيم اللي هو القاروب، ومظلل بأجنحته على التابوت. فواحد من هنا واحد من هنا عاملين قرش، فالمكان مش باين. يدخل رئيس الكهنة في الضلمة والمكان يعبأه بالبخور، وماسك في ايده الدم بتاع الذبيحة اللي ذبحها خارج المحلة، ويحط الدم على الغطا ويسمع صوت ربنا ويخلص الطقس ويخرج بسرعة. اول ما يخرج الناس تطمن ان ربنا قبل الذبيحة، لكن لو مات جوه معناه انه اخطأ وربنا اماته، فيجرجروه ويعملوا رئيس كهنة غير. الغطاء يرمز للمسيح، والكاروبيم اللي فوق الغطاء بيرمز لعلاقتنا مع السماء. عشان كده وانت بتبني حياتك الروحية، لو سمحت الاول عدي على المرحلة ادي التوبة، عدي على مذبح النحاس بتاع المحرقة عشان تآمن بالمسيح مات من اجلك. ادخل معايا الى القدس، هتلاقي المنارة، حياتك لازم تبقى منورة، اسلكوا في النور مش في الظلام. وبعدين مائدة خبز الوجوه، يعني لازم اكل من جسد الرب ودمه، ومذبح البخور لازم اصلي. ده هيخليني ادخل الى قدس الاقداس عشان اتمتع بمجد حضور الله. الشريعة يبقى لازم قلبك مليان بالشريعة زي التابوت، جوه قلبك في كلمة الله. وعصا هارون ترمز للرعاية والكهنوت، لازم يكون في اب كاهن بيقودك في حياتك. وقسط المن يرمز لجسد المسيح، والشاروبيم يرمز الى علاقتك مع السمائية. اخر معلومة هقولها، كان الشعب موجود في الدار الخارجية، والكهنة في القدس، ورئيس الكهنة في قدس الأقداس مرة واحدة في السنة. حصل لنا ترقية أبجريد لما جه المسيح، خلى الشعب يدخل جوه القدس، أديكوا قاعدين في الكنيسة، وخلى الكهنة يدخلوا قدس الأقداس اللي هو الهيكل، ورئيس الكهنة العظيم اللي هو ربنا يسوع المسيح دخل للسماء. بقى في ترقية. ناقص لنا ترقية تانية بقى، تعرفين هي ايه؟ كلنا هندخل مع رئيس الكهنة الأعظم إلى الأقداس العليا في ملكوت السماوات يوم القيامة. يبقى احنا دخلنا إلى الله بالتدريج. في الأول ما كانش فيه خيمة خالص، ما لناش علاقة بالله. ساعة لما عمل الخيمة قال لنا ادخلوا للدار الخارجية، وبعدين دخلنا قدس، وبعدين دخلنا فين؟ إلى قدس الأقداس في السماء. حياتنا مع الله تمشي بهذا التدرج. ياريت نبني للمسيح خيمة في حياتنا وفي قلوبنا من هذه المواد ومن هذه الفضائل والحياة المقدسة. لإلهنا المجد الدائم إلى الأبد، آمين.